fácil.
Thank you.
Peter byle jako se jako nešťastný.
تتفاوض بعد انتهت المفاوضات وحصلت يعني سبب العدوان المفاوضات ونتائجها. هذه الولايات المتحدة تجيد هذه المناورة وكما قلت لك. لكن إذا افترضنا جزء من المفاوضات جاءت نتنياهو هو يعارض هذه المفاوضات خوفا من الوصول إلى اتفاق في الملف النووي، وبالتالي هذا يسمح لإيران بالاستفادة من الطاقة النووية ويعني يسمح لها بإعادة يعني أصولها المحتجزة، أصولها المالية المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي بعشرات المليارات من الدولارات، وبذلك يمكن أن تكون المساهمة في تنمية الوضع الاقتصادي وحتى الوضع العسكري للجمهورية الإسلامية، وهو ما يعتبره الصهاينة واليهود بشكل عام أن الجمهورية تشكل خطرا على الوجود الصهيوني، ولذلك هو يريد يعني أن يقطع الطريق على هذه المفاوضات ويضع أمريكا أمام يعني واقع، وبالتالي يجبرها على المشاركة وإنهاء هذه المفاوضات. لكن أنا أعود وأكرر وأقول أن يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تناول وهناك تدخل كامل يعني الرجل أعلن شكر أمريكي على شاشات التلفزيون وقال أنه كان على تنفيذ، يعني حتى هو خطر ألماني قبل العدوان، يعني أخبر قال أنه أخبر حتى ألمانيا. فكيف الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا شك أن أمريكا هي يعني على دراية تامة من ألف إلى ياء العدوان.
والسؤال هو أصلا هل تتجرأ على الكيان بالعمل؟ هل تتجرأ أصلا بالكيان بهذه العملية العسكرية؟ من هو مصدر الدعم المباشر؟ أستاذ مهدي عيد، الوضع داخل الكيان ربما هذه التحديات الكثيرة من الجوار منذ 8 أكتوبر عام 2023، برأيك إلى أي مدى قادر سياسية كثيرة اليوم؟
هو كما قلت لكم نتنياهو مأزوم، يعيش أزمة حقيقة داخلية وأزمة، لأنه كما تعلمون لن يحقق، هو وعد بالانتصار على حماس، لن يحقق أي انتصار. صحيح أنه وجه ضربات حقيقة يعني، ولا بد أن نعترف بهذا الواقع، يعني وجه ضربات لحماس ولحزب الله ولمواقع أخرى، يعني بقتل قيادات فقط، بقتل ولكن الجسم والهيكل الأساسي
للأهداف الأساسية يعني لا تتحرك.
نعم، الجسم الأساسي والهيكل الأساسي يعني لجماعات المقاومة والوقاف وحماس والجهاد الإسلامي بقي كما هو، ولذلك يبشر هذا الواقع، يبشر هذا الصمود وكيل الضربات العدو من يعني من جانب مثلا حركة حماس والجهاد الإسلامي، كما تسمعون في وكالة الأنباء الأخبار تتوالى وتكرى يعني حول قتل الجنود ونصب الكمائن وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك أن يعني أن الأخوة في اليمن أنصار الله أيضا برزوا قوة هائلة وألحقت الهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية في البحر، ويعني أجمل الجسم المتطور للبحرية الأمريكية، أقصد حاملات الطائرات والرفاقات وما إلى ذلك، وهزمت الولايات المتحدة كما تعلم. إذن هناك أيضا أزمة داخلية، يعني هناك معارضة لنتنياهو، لأن الكثير من الخبراء والكثير من القيادات يعني الصهيونية العسكرية والأمنية تعتقد أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى الهلاك، يعني إلى الموت المحقق، هذا ما قاله صراحة. ولذلك هو يحاول إنقاذ نفسه ويريد أن يظهر كبطل وما شابه ذلك، لكن حقيقة أنا أعتقد أنه وقع في حفرة ولا أعتقد أنه سيخرج منها سالما.
نستطيع القول بأنك أن الاحتلال فتح على نفسه أبواب جديدة دون تحقيق أساسية كما في السابق، كما مع حزب الله وحركة
الفوضى. في كل حرب هناك خسائر، هذا لا بد أن نعترف، سواء كان الطرف يعني من كلا الطرفين، الطرف المهزوم والطرف المنتصر، لا شك أن هذه الضربات سوف يعني تؤثر على بعض المنشآت وما شابه ذلك من الناحية يعني من الناحية المادية. أما يعني قضية الملف النووي، قضية هو عبارة عن فكر وعبارة عن يعني مخزون معلومات، ولذلك حتى لو تحطمت يعني هذه المنشآت مثل نطنز أو غيرها، فإن الجمهورية الإسلامية بعلمائها وبخبرائها يعني تستطيع إحياء مثل هذه المؤسسة وتنشئ وتقيم أكثر من مؤسسة مماثلة. ولذلك يعني النظام الصهيوني لا يحقق أهدافه بقدر ما يجر على نفسه الويل، لأن الجمهورية الإسلامية يعني لديها القدرة ويدها طولة حقيقة تطال كل ما موجود في الكيان الصهيوني، خصوصا وأنها نجحت في الآونة الأخيرة في احتراق المنظومات الصهيونية حتى الأمنية منها والعسكرية، وحددت بعض المواقع والأهداف المهمة والاستراتيجية. وبالتالي نتنياهو حقيقة يتوقع أنه سوف يخرج من هذه سالما بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حدود حقيقة هذه الحماية، حينما تصبح الأمور يعني خارجة عن النظام سوف تترك الكيان الصهيوني وسوف يعني مثل ما تركت أظن العديد في أفغانستان وفي العراق وما إلى ذلك. لذلك هذا يراهن على تراب يعني هذا العنوان سوف يؤدي إلى تماسك الجبهة المقاومة، على العكس تماما ما يتصور البعض. يعني ولذلك لاحظنا الأخوة في اليمن أعلنوا يعني أنهم سوف يشتركون في هذه الحرب الجنوبية الإسلامية إذا بدأت، ونحن ننتظر الرد الإيراني على هذه الجريمة وعلى هذا العنوان. ولذلك سوف يعني تشترك كل فصائل المقاومة، خصوصا أن الضربات الإيرانية التي هي وهذا ما تتيح غرفة سانحة للإخوة الفلسطينيين، وحتى للإخوة بالله من أجل أن ينقصوا على هذا الكيان ويعتزلوا الضربات التي يستحقها به. لذلك أنا أعتقد أن يعني أن هذا العدوان سوف يؤدي إلى يعني إلى تماسك كما قلت لك، وإلى رفض الصفوف، وأيضا ليس فقط فصائل المقاومة إنما كل الشعوب يعني سوف تقف إلى جانب، خصوصا شعوب الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية وإلى جانب المقاومة، خصوصا وأن هذه الشعوب تعيش احتضانا متزايدا وتوترا في استغراب المجازر الصهيونيه التي يرتكبها نتنياهو بحق اهالي غزه. التجارب الحالية والتجارب الحديثة ما لا يقبل أن الحقوق لا تخدم في المفاوضات ولا في شيء آخر، القوة يعني إذا أنت كنت قويا يحترمك الطرف الآخر، وبالتالي حقيقة هذه المفاوضات. ولذلك يعني الجمهورية الإسلامية حينما ذهبت المفاوضات ذهبت وهي تمتلك زمام القوة كاملة، يعني لم تتنازل لا عن المشروع، ولذلك يصر على تنازلها عن مشروعها الصاروخي، ويصر الصهيوني أيضا معها على تنازلها عن يعني عن المفاعل لكنه يخص صناعة الأسلحة الذرية، وبالتالي هذا يجعل المواجهة معها مواجهة صعبة ومحفوظة بالمخاطر. ولذلك يعني كل ما كنت قويا وكل ما كنت مسلحا بأسلحة مناسبة حقيقة يعني لهذا الطرف الآخر، كلما كنت قادرا على تحقيق مطالبك وتحقيق حقوقك وما إلى ذلك، خصوصا مع أعداء مثل الولايات المتحدة والأمريكية والكيان الصهيوني. هؤلاء لا يحترمون الحقوق ولا يحترمون القيم ولا يحترمون القوانين الدولية، ويمتهنون هذه القوانين ليل نهار، يعني ليس في فلسطين وليس في لبنان وليس في العراق وليس في إيران وليس في كل مكان حقيقة. هم لاحظوا أنت يعني هم يستخدمون تستخدم المحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس لوفلات السابق سوبودان. وحينما أصدرت هذه المحكمة نفس المحكمة ونفس القضاة حينما أصدروا قرارا بإبقاء القبر على نتنياهو والجانب نتنياهو فرضت أمريكا العقوبات على أربعة قضاة خلافا للقوانين الدولية وخلافا لكل الأعراف والقيم الإنسان.
هو التطور الطبيعي لسياسة عدم العقاب على الشخص الإسرائيلي. إسرائيل تستطيع أن تفعل ما يحملها وهي أمينة من أي عقاب من أي طرف حقيقي له تأثير، خاصة الولايات المتحدة والدول الغربية بوجه عام. ما أريد أن أقوله باختصار أن ما يحدث الآن يؤكد بأن هناك تصعيد في المنطقة سوف نراه، وأن إيران لابد أن تهد، ولكن للأسف المسار الأخلاقي لهذه الحرب سوف تحدده إسرائيل. فإسرائيل لا تحتفظ بأي قواعد من قواعد الاشتباك، وبالتالي ما رأيناه اليوم بالفعل، يعني النهارده في استهداف لعلماء ومدنيين في نهاية الأمر، وهم ليسوا جزء من المؤسسة العسكرية، ولكن إسرائيل لم تتورع عن استهداف لم تتصور أنه يشكل تهديد لها. مع استمرار إسرائيل في إمكانية تطوير كافة منشآتها النووية وأسلحتها النووية دون أي توبيخ من أي نوع، لأنها ليست دولة موقعة، بعكس ما يحدث مع إيران، وبالتالي فنحن يعني في موقف صعب للغاية. لا يستطيع أحد أن يطلب من إيران عدم الرد، وفي نفس الوقت نتخوف من تبعات ذلك على المنطقة الدبلوماسية، لأننا لا نعلم إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الحرب. الحقيقة أننا دائما نتصور أن هناك آراء ضرورة لإفهام أي طرف مسؤوليته ضرورة، يعني هل نتصور أن الولايات المتحدة لا تعلم التبعات الخطيرة لهذا الموضوع؟ هناك تضامن حقيقي بين إسرائيل والولايات المتحدة على ما تم، يعني من يتوهم أن الخلاف الموجود ربما خلاف حتى مظهري بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خلاف سوف يؤدي إلى تغير في الموقف الأمريكي من إسرائيل، هو واحد. الموقف والثبات في الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يتغير، ربما هناك بعض التكتيكات المختلفة مع الأشخاص، ولكن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر، وإسرائيل لم تكن تتمكن من القيام بهذه الضربات التي قامت بها اليوم دون الموافقة من الولايات المتحدة. وتقول الولايات المتحدة شريك كامل حتى وإن قالت ما غير مسؤولة عن هذه الضربات. وعلى كل حال ما يهمنا الآن هو رد فعل إيران، وكما رأينا في مواقف سابقة عندما تم الاعتداء على مراسلتها في دمشق سابقا، وعندما تم اغتيال إسماعيل هنية بعد ذلك في وسط طهران، كانت ردود فعلها دائما محسوبة. فهل ما زلنا نستمر في هذه ردود الفعل المحسوبة، أما إن إيران سوف تستهدف كما استهدفت إسرائيل مدنيين وما إلى ذلك؟ إيران تحتفظ بقواعد الاشتباك والتي على رأسها عدم الاعتداء على مدنيين أو عدم استهداف المدنيين، ولكن هل ستتمكن إيران من الحفاظ على ثباتها وعلى كما نقول الدم البارد، بحيث أنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية الإسرائيلية؟ هذا ما سوف نراه. والحقيقة أن يعني الموضوع في منتهى الخطورة لو تم استهداف المدنيين من الطرفين. المشكلة أننا أمام دولة لا تلتزم بأي قواعد من قواعد الحرب والاشتراك، ودولة تحاول أن لا توسع حتى هذه اللحظة على الأقل أن لا توسع الحرب في إطار ربما يمس مناطق أخرى ودول أخرى وأهداف أخرى داخل إيران لا نتمنى أن يتم استهدافها، خاصة مع المدنيين على الأقل. أتصور أنه ما زال وجهة النظر الإيرانية هو في ضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك المتعارف عليها. حقيقة أنني يعني أنا موافق تماما على ضرورة عدم استهداف المدنيين وعدم استهداف أي شيء آخر، ولكني أتمنى أن تكون هذه القواعد ملزمة للجميع، وأن إسرائيل تستخدم ما يمكن أن نطلق عليه أسلوبها في عدم الالتزام بأي قواعد للاشتباك لتحقيق انتصارات وهمية على حساب المدنيين وغيرهم من الأهداف التي لا ينبغي أن تدخل في إطار هذه الحرب. ولكن في نهاية الأمر لقد حسم الأمر وبدأت إسرائيل بالضربة الأولى، ويعني عمر ما انتظر هناك قرارات ستتخذ على مستوى القيادة السياسية الإيرانية لمحاولة الرد بالأسلوب الذي ينبغي الالتزام به، وهو ما نتوقعه أن يكون الرد
سعينا كل هذه التغطية المستمرة. طبعا أحبكم أن أنوه وبإمكانكم المشاركة مباشرة مع البث المباشر حول العنوان الذي تعرض له الإسلام سبق اليوم عبر المشاركة الصوتية أو الكتابية. ونحن هنا بطبيعة الحال بانتظار مشاركاتكم. يمكنكم أن تتواصلوا معنا على رسالة موافقين 00982 1 تكرر 0 0 7 6 2 و 0 0 9 8 7 6 8. والتواصل على الواتساب يمكنكم أن تتواصل معنا على رقم 0 0 9 3 7 9 4 2 4 4. نستمع إلى بعض المشاركات التي وردتنا منكم.
سلامي وباقري وفريد العباسي وغيرهم الذين استشهدوا في هذا الهجوم الغادر. قلناها مرارا وتكرارا أن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة، لا لديها أي شيء بالدبلوماسية. هي تقول أن كل ما تقع عليه صواريخنا فهي ملكنا، يعني أي أرض تضربها فهي ملكنا. أن إسرائيل ليس لديها علاقة بالرأي العام العالمي، وليس لديها علاقة بالدبلوماسية ولا المتحدة، بل وإنما لها علاقة كيف تسيطر على أعدائها وتسيطر حتى على غير أعدائها. إن إسرائيل لها هجوم يعني غادر افتعلته الليلة الماضية وإلى هذا اليوم، وهي تستغل عطف الجمهورية الإسلامية، تستغل يعني التزام الجمهورية الإسلامية بالمعاهدات الدولية وبالمباحثات والمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستغل أن الجمهورية الإسلامية لا تفعل قنبلة نووية وأن القنبلة النووية محرمة عندها، وهذا هو الذي سهل لها الأمر شيئا فشيئا حتى تستطيع أن تتجرأ بهذه العملية الغادرة لتضرب العمق الإيراني. قسما والله لو كانت الجمهورية الإسلامية قنبلة ذرية أو قنبلة نووية لما تجرأ أحد ولما تجرأت هذه الدول على استهداف إيران أبدا، لأن هذه الدول لا تعرف أي شيء في هذا العالم إلا معنى القوة. وللأسف الشديد العالم لا يحترم إلا القوي، ولكنهم استغلوا أن إيران هي تلتزم ولا تغدر ولا تهدر غدروا بها. فالمطلوب الرد على إسرائيل بالصاع صاعين، والمطلوب الرد على هذه الضرب بالصاع صاعين، والمطلوب أن ترد إسرائيل ردا حاسبا قاتما قاطعا كاسحا حتى تعرف أن هناك رافع وكاسر يكسر أمواجها، وإلا فإن الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر. لأن إسرائيل تستغل الكسر الذي يحصل عند أعدائها ولا توقف، لأن طبيعة اليهود هي الغدر وقتل الأسير وقتل الجريح، فهذه طبائعهم. متعازينا الحارة لكم يا أحبائي في الجمهورية الإسلامية.
كانت هذه المشاركة من السيد ياسر الحسيني من محافظة كربلاء المقدسة من العراق. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة والنابعة من القلب. مستمعينا الكرام، للحديث بطولة وكائدة التغطية تأتي معنا إن شاء الله. كونوا معنا فاصل قصير. We'll be right back. أخرى عدنا إليكم مستمعين الكلام عن تأثير الحرب العربية وآخر المستجدات والتطورات نناقشها حول العنوان الإسلامي الهاشمي الذي تم قبل اليوم ومستمر حتى الأخبار الآن تريدنا بشكل عاجل تؤكد بأن المخطط والمدبر الرئيسي لهذه العمليات هو الولايات المتحدة أو أكثر منه. أريد أن أسأل، حققوا أهدافهم من هذا العدوان؟ القوة النووية الإيرانية تنتهي بهذه البساطة أم نستطيع القول بأن أبواب كما فتحت ومن دون تحقيق أي هدف؟
السلام عليكم مع كل المستمعين وكل الأعزاء للجمهورية الإسلامية سماحة السيد القائد الشعب الإيراني القيادة الإيرانية على هذا الاعتداء الجنوني الأمريكي المدبر والمخطط والتنفذ الأمريكية. بطبيعة الحال نحن كنا صادقين وفي أكثر من أي تحرك عسكري إسرائيلي أي تحرك أمني إسرائيلي لا يكون إلا بموافقة أمريكية مباشرة، هذا أولا. ثانيا، أي تحرك عسكري أمريكي لا يمكن أن يكون منفردا، ليس فقط بأنه يخطط على غطاء أو ضوء أخضر أمريكي، بل يكون المخطط هو الأمريكي والسلاح هو الأمريكي والأهداف هي أمريكية والمخطط يكون العدو الإسرائيلي. لذلك في كل العالم ما تنفذه القوات الصهيونية من أي مدى على أي دولة عربية وإسلامية، المخطط والمدبر والداعم هو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما أشهده اليوم من اعتداء على الجمهورية الإسلامية إذا ما كان عبر التقليل، يعني ما زال يهدد قبل عدة دقائق يهدد الجمهورية الإسلامية، يعني بمعنى أنه يطلب منهم الرجوع والاستسلام وإلا لم تبقى إمبراطورية إيرانية، يعني استسلم هذه الإمبراطورية الإيرانية. هو يدرك حجم الوجود الإيراني، حجم الثقافة، حجم الحضارة الإيرانية، هو يهدد هذه الحضارة بشكل صريح وفصل. لذلك كل اليقين ليس فقط الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية هي الشريك الأول، هي المخطط الأول والمنفذ هو العدو الإسرائيلي. وأيضا إذا ما شاهدنا يعني هجوم الطائرات من الملاعقة من مطارات فلسطين المحتلة إلى الجمهورية الإسلامية، هي بحاجة إلى وقود، بحاجة إلى دعم. ما أعلنت عنه القوات الصهيونية عن مشاركة أكثر من 200 طائرة حربية، هذا ليس عددا قليلا. هذا الهجوم هو بطبيعة الحال، وأنا أعتقد بأن هناك طائرات أمريكية ليست فقط طائرات صهيونية أقلعت من مطارات فلسطين المحتلة، أنا أعتقد هجوم طائرات أمريكية مباشرة، هجوم أمريكي مباشر. وهذا ما يؤكد علينا الآن ترامب، وهذا أيضا ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية بأن حصل على ثورة وأن هناك تنظيم كامل، بل أكثر من ذلك، يعني حتى ألمانيا أطلقت مسألة الهجوم على الجمهورية الإسلامية قبل ساعات من بدء. كل العالم الذين نحن نقول عنهم الرأي العام الدولي، هذا العالم هو اليوم
ومتواطئ بأكمله، يعني بهذه
بطبيعة الحال هو شريك كامل بالمئة على هذه اللجنة التصريحات الفرنسية أيضا التي أدانت الجمهورية الإسلامية وطالبت بوقف برنامجها النووي السلمي أيضا هي متواطئة. كل هذا العالم هو عالم متواطئ، ذكرت ذلك قبل قليل. هؤلاء كلهم طبقة محتلين، كلهم طبقة يريدون استغلال واستعباد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، أولا من أجل فتح أسواق، فتح الأسواق، لأن الاستهلاك في الدول العربية والإسلامية هو استهلاك كبير، يعني سوق استهلاكي كبير للمنتجات الأوروبية والأمريكية. ثانيا هناك خيرات كثيرة وكبيرة جدا في هذه المناطق، يعني يأخذون منا الخيرات والموارد الأولية والخام وإلى ما هنالك وضعفنا بضائعة. ثالثا تنصيب حكام من قبلهم على هذه الشعوب، يعني حتى اليوم ما تزال هذه الشعوب ترفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وترفض الاعتداءات الإسرائيلية على كل الدول العربية والإسلامية. هم يريدون أن يضغطوا على هذه الشعوب وعوقب حريتهم، وهذا نقيض تماما ما ينادونه بحرية التعبير وحرية الرأي الآخر وإلى ما هناك من شعارات كاذبة يرفع هذا العالم الهامش. بالنسبة للمنشآت النووية الإيرانية، يعني بصراحة لنقل واقعياً، نحن حتى الآن ليست لدينا معلومات كافية، وأنا هنا طالب الجمهورية الإسلامية بكل محبة ألا تصدر أي بيان عن حقيقة الأضرار، سواء كانت هناك أضرار أم لم تكن هناك أضرار. يعني لا نريد أن نعطي العدو الصهيوني معلومات حول الإصابات إذا ما كانت هناك إصابات دقيقة للمفاعل النووية أو لم تكن، لا نريد أن نعطي العدو الإسرائيلي معلومات دقيقة حول المواقع التي أصيبت، يعني سواء أصيبت أم لم تصب، الأشخاص، القادة، العناصر، كل هؤلاء هم بطبيعة الحال بحمر ما.
تحديدا أستاذ إبراهيم، يعني اسمح لي على هذه المداخلة، تحديدا على هذه النقطة التي أشرت إليها الآن في الأخبار العاجلة. مساعد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية بيروس كمالوندي صرح بأن الأضرار في موقع نطنز أصابت المباني السطحية والمعدات والتجهيزات الأساسية تحت سطح الأرض في موقع نطنز، لم تتضرر، والعدوان المتجدد هو محاولة للوصول. كيف تقرأ هذا التعليق؟
نعم، أنا أقرأ هذا الطائف، أنا أعتقد وأجزم بأن هذا الخبر هو رد على العدو الإسرائيلي، ليقول العدو الإسرائيلي أنك مهما كانت عظمت نحن في واقع حال محصنين بشكل جيد. ولكن برأيي المتواضع أنا أقول باحترامي الشديد لكل الأخوة في العراق، هذه المعلومات يعني قد يكون العدو الصهيوني يظن أنه أصاب هذا الفرد، وعندما تقول أنت له أنت لم تصب هو سيكرر الضربة مرة ثانية. لذلك يعني يمكن أن تكون هذه المعلومات لاحقة بعد يوم يومين ثلاثة أيام، ليسما يكون هناك إعادة تموضع، إعادة تحصيل، إعادة يعني شلل إعلامي لنجعل أمام العدو الصهيوني شلل إعلامي، يعني لا نعطيه معلومات فليفعل، يعني هو يرجع يحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة. لماذا نحن نعطي المعلومات مجانا؟ لا علينا،
بالتالي هي الحرب الإعلامية، جزء كبير من
طب بطبيعة الحال الحرب الإعلامية هي النظم الأول في هذه المعركة في كل القيم، ليس فقط في إيران. ولكن أنا أخوض حربة ضد العدو الصهيوني ليس من باب أني أعطيه ماذا قصف وأين قصف، يعني يجب أن تكتب على كل هذا الموضوع ولاحقا أكشفه عندما تهدف المسائل، عندما أحقق بعض المسائل الأخرى، عندما أستطيع. لذلك أنا أعتقد أن العدو الصهيوني الآن هو يتابع كل كلمة من الشعب الإيراني، ليس فقط من القيادة الإيرانية، يعني أي مواطن إيراني عادي هو الآن تحت المجهر، أي خبر، أي تعليق، أي معلومة يستفيد منها هذا العدو الصهيوني. نحن لا هنا ليس أمر حرية، أيام على الإطلاق نحن في حرب. هذه الحرب هي حرب ضروس، هي حرب شديدة. لماذا نعطي هذا العدو الصهيوني هذه المعلومات؟ الآن هذه المعلومات تفيد العدو ولا تفيد النار. نحن نستطيع أن نقول بأننا بخير، بأننا جميعا تلقينا الضربة الأولى، تلقينا الضربة الأولى، وعلينا الآن أن نؤدي المرحلة الأخرى. لا أن نعطي تفاصيل ميدانية عن المواقع التي قصفها، هل هي مصيبة أم لا تصاب، هي محصنة غير محصنة. أنا هذا في رأيي المتواضع، هذا مع كل محبتي لكل القيادة الإيرانية. اليوم يجب أن نخفي المعلومات عن العدو الإسرائيلي. لاحظ ما نكشف له وهزالة ما فعل وخطر ما فعل وخطر ما فعل. طبيعة الحال هذه المعركة الإعلامية، لكن في هذه الأثناء هذه المعلومات تشكل مصدر فائدة للعدو الإسرائيلي. علينا أن نتجنب كل وسائل الإعلام في إيران حتى خارج إيران، يعني حتى أنا في لبنان لا أتكهن ما هي المعلومات، ماذا أتكهن ما هي المواقع التي وصفت. هذه ليست شطارة، ونحن الآن لا نجري سبقا صحفيا ولا نجري سبقا إعلامية. نحن كلنا في ميدان واحد، في خندق واحد من هذا العدو الإسرائيلي. ما يصيب إيران بطبيعة الحال يصيبنا نحن في لبنان، وما يصيبنا في لبنان يصيب الشعب الفلسطيني والنظام الفلسطيني ويصيب الشعب الإيراني. نحن الآن جميعا علينا أن نتكاتف ونتوحد، أن ندرك مخاطر هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على كل المنطقة. لذلك أي معلومة تشكل فائدة للعدو الإسرائيلي يجب أن نتلافاها. نحن مستعدون جميعا، قد تكون في الحرب الإعلامية مسائل أخرى. على سبيل المثال نحن جاهزون ومنتظرون، يجب علينا أيضا أن ندخل في الحرب الإعلامية ضد العدو الإسرائيلي في تدمير البنى النفسية لدى هؤلاء المستوطنين. يجب تدمير المعنويات العسكرية للعدو. هذه هي الحرب الإعلامية. الحرب نقول لهذا العدو نحن سنأتي، نحن نضرب. علينا كشف كل خداعه ومكره، يعني ما كان يقال بأن هناك كانت عملية أمنية واسعة للقوات الأمنية الإيرانية، هذا عمل جيد جدا. ولكن أيضا لا نفسح كل مكان هناك المعلومات بأن العدو الإسرائيلي قد يكون في بعض الأماكن هو خرب بعض المعلومات، أو قد يكون يوجد احتياطا أمنيا أو تبديلا أو ترميلا لبعض المواقع أو بعض الشخصيات الصفوية. الحديث الكثير عن بعض المسائل الأمنية العسكرية يشكل ضرر علينا نحن ليس على العدو الإسرائيلي. نعم هناك معركة إعلامية، هذه المعركة أشد قسوة من الحرب العسكرية وهي الصغيرة. لذلك يجب أن تكون هناك بعض النقاط المحددة وضحوا الاستراتيجية للحرب الإعلامية ضد العدو الإسرائيلي. كيف تدار هذه المعركة؟ أين تدار هذه المعركة؟ من هو الأشخاص المقربون لإدارة هذه المعركة؟ ما هي الوسائل الإعلامية التي تقود هذه المعركة؟ لأن معركة الإعلام بطبيعة الحال لا أحد يستطيع أن يقول أنها تأتي في الدرجة الثانية، لا هي في الدرجة الأولى وهي المسالب الأول والأكثر للعسكرية. مهما كانت الاختلافات الداخلية داخل البنيان الإيراني، إلا أنه يتوحد من أجل وسط الجمهورية السورية من أجل نصرها البلاد، الدفاع عنها، المشاركة في الدفاع عنها، كل في حسب مجاله. هذا ما يميز الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي مهما كانت داخل هناك بعض التفاصيل يتوحد على نصرة الجمهورية، يتوحد على حسنان النصارى السيدة الخامنة، يتوحد على عمي وحتى حتى هذه السيادة في إيران. على أيضا ممكن أن يكون روحاً معنوية عالية، لماذا؟ لأن هذه هي أرض، هذا هو فهدهم، هذا تاريخهم، هذا مستقبلهم. كما حال كما حال الناحية في لبنان، هذه الأرض هي التي أخرجت هؤلاء المواطنين، على العكس تماما من العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي هو شتات مستقبل دول العالم، لا يوجد رابط ما بين هؤلاء المستوطنين مع الأرض، هم فقط جاءوا من أجل الاستثمار المالي، الاستثمار الاقتصادي. منطقة هناك سيكون حكم لكل دول العالم هذه الفلسفية الفلسطينية. هذا نقيض ما هو عليه الشعب الإيراني. أيضا هناك مسألة جدا مهمة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا وخبر الله وخبر يقين، ولا أحد أعلم من الله في شيء، أخبرنا بأن هؤلاء هم أحرص ما يكونون على حياة الدنيا. بالمقابل الشعب الإيراني يحتوي، يعني عندما انتهزنا الحرب المنطقة بعض الناس كان الشعب الإيراني يقدم أفضل يمن من أجل عزة إيران صوت إيران. اليوم هل هذا العدو الإسرائيلي، هل المستوطنون المستهايم يقدمون أفضل من أجل ما يسمونه حماية أو دفاع عن كيانهم على الإطلاق؟ نحن حتى في أقل من هذا المستوى نرى هؤلاء الحاليين هم يهربون من التشريد، يهربون من الخدمة العسكرية الذين يظنون أنهم يدافعون بها عن كيان إسرائيل. علينا أن ندخل في الحرب الإعلامية من هذه الزاوية، أين هم الصهاينة؟ أين هي معنوياتهم؟ أين هم يختبئون؟ أين هي مصالحهم الاقتصادية والإعلامية والسياسية؟ هل الصهاينة يرفضون أم لا؟ هل يكون هذه الأرض؟ هل الصهاينة يرفضون؟